للوالدين كما يجب الشكر لله لقوله أن اشكر لي ولوالديك. ومنها أن شكر الله تعالى مقدم على غيره لأنه قدمه في قوله أن اشكر لي ولوالديك، فقدم الشكر له على شكر الوالدين مع عظم حقهما. هذا أظن وقفنا عليه
يبين المصير
قرأنا هذه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله بقوله إلي المصير، وتقديم الخبر يدل على الحصر أنها إلى الله وحده. ومن فوائد الآية الكريمة أن التحذير والتخويف من المخالفة، لأن قوله إلي المصير يعني وسأحاسبه أيها الإنسان، فصلة هذه الجملة بما قبلها أنها تفيد التهديد والتحذير من المخالف. ثم قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إن جاهداك، هذا من تدرس اليوم، الضمير في قول جاهداك ضمير فاعل يعود على الوالدين. ومعنى جاهداك يقول ما لك من هذا المعنى، لكن معناها بذل الجهد، بذل الجهد معك على أي شيء؟ على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني على أن تجعل معي شريكا لا علم لك به. وقول ما ليس لك به علم هو قيد لبيان الواقع وليس قيدا احترازيا، لأنه لا يمكن أن يوجد علم بأن لله تعالى شريك. وهذا كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فإن قال قائل ما فائدة هذا القيد وقد علم أنه لن يوجد، قلنا الفائدة فيه تحقيق هذا الأمر حتى لا يحاول أحد أن يبحث ويطلب علما أو برهانا بأن الله تعالى له شريك، فكأنه يقول هذا هو حقيقة الواقع وما كان حقيقة الواقع لا يمكن أن نتخلى. فهذا هو فائدة قوله ما ليس لك به علم. وقوله ما ليس، ما هذه يحتمل أن تكون اسما موصولا أي الذي ليس لك به علم، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي أن تشرك به شريكا ليس لك به علم. وقوله فلا تطعهما جواب الشرط، وهو إن جاهداك فلا تطعهما. فتأمل قوله فلا تطعهما ولم يقل فلا تبرهما، ما قال فلا تبرهما ولم يقل أيضا فعصيهما، لأن كلمة لا تطعهما أهون في النفس من كلمة فعصيهما. ولهذا كان قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك أهون من قوله يا أبت إنك جاهل بما عندي، لقد قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لأن نفي الكمال أهون من إثبات النقص، نفي الكمال أهون من إثبات النقص على النفوس. ويذكر أن أحد الملوك رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت فقال ادعوا لي معبرا يعبر هذه الرؤيا، فجاءوا برجل يعبرها فقص عليه الرؤيا فقال يموت أهلك. لما قال يموت أهلك فزع الملك، فزع وغضب وقال اجلدوه، فجلدوه وانصرف وقال عطنا غيره. فجاءوا برجل آخر فقص عليه الرؤيا فقال الملك يكون أطول أهله عمرا، نعم، فأكرمه وأصبع عليه النعم. ومعنى ذلك معناه متقارب، إذا كان أطولهم عمر معناه يموتون قبله. الحاصل أن التعبير له أثر على النفس. كلمة لا تطعهما أهون من كلمة فاسدهما. ثم قوله لا تطعهما ما قال لا تبرهما أو لا تقوم بحقهما، حقهما واجب ولو أمراك بالشرك. إذا كان الوالدان لهما حق واجب ولو أمراك بالشرك، فكيف إذا أمراك بما دون الشرك؟ ولهذا حق الوالدين ليس بالأمر المهيج. فلا تطعهما، لماذا لا تطعهما؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن حق الله أوجب من حق الوالدين، هو الذي أوجب لهما الحق، فكيف نضيع حقه من أجل حقه؟ قال قال المؤلف رحمه الله: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، يقول موافقة للواقع، هذا تفسير لقوله ما ليس لك به علم، أن هذا هو الأمر الواقع، أنه ليس لك بذلك علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف البر والصلح. صاحبهما في الدنيا، كلمة في الدنيا في ظرفية لا شك فيها، ولكن هنا المراد في الدنيا المراد في زمن الدنيا، أو المراد في شؤون الدنيا؟ يحتمل أن يكون المراد الشؤون، يعني في أمور الدنيا صاحبهما معروفا، أما في أمور الدين فلا تتعدى ما أمرك الله به، ويحتمل أن يكون في الدنيا أي في هذه الدنيا، لكن المعنى الأول أبلغ، لأن من المعلوم أن المصاحبة بين الوالدين والوالد إنما تكون في الدنيا، فلا حاجة إلى التقريب. فالضارين معنى فصاحبهما في الدنيا أي فيما يتعلق بأمور الدنيا، صاحبهما معروفا. قال المؤلف بالمعروف، ومعنى هذا التفسير أن معروفا منصوب بنزع الخافض، والنصب بنزع الخافض مع غير أن وأن ليس بمضطرب بل هو شاذ، وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه. ولو قيل إن معروفا صفة لمصدر محذوف، التقدير صحابا معروفا، صاحبهما صحابا معروفا، يعني صحبة معروفة ليس فيها عنف وليس فيها توبيخ ولا لوم وليس فيها نقص مما يجب لهما، لكان هذا أولى. واتبع نعم. قال المؤلف بالبر والصلة، البر كثرة الخير والصلة عدم القطيعة، فالمعنى صلهما وبرهما بما يستحقان منك، لكن في أمور الدنيا فقط. واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل طريق من أناب إلي رجع إلي بالطاعة. قول اتبع سبيل من أناب، من هذه اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، فهل هو على عمومه أي اتبع سبيل من أناب إلي من هنا أو من غيره، أو هو عام أريد به الخصوص أي من أناب إلي منهما؟ الأولى أن نقول بالعموم، اتبع سبيل من أناب إلي من كل الناس، نعم، وعليه فمن أناب من الوالدين إلى الله عز وجل يكون اتباع سبيله من باب أولى. وقول اتبع سبيل من أناب إلي، أناب بمعنى رجع، رجع من أين؟ من المعصية إلى الطاعة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الفسوق إلى الاستقامة والتقوى. يقال إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أتيت به؟ فقال: هذا هو الحق. فقالت له: لتتركن أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: هذا حق لا أدعو. فأمسك عن الطعام والشراب يوما كاملا، فلما أصبحت إذا هي مجهولة، يعني تعبان من الجوع والعطش، فطلب منها ولدها أن تأكل وتشرب، وقال: أنا لن أرجع عن هذا الدين، ولكنها أبت. في اليوم الثاني أصبحت أكثر جهدا، فقال لها كما قال الأول: أنني لن أدع هذا الدين، فبقيت على عنادها. فلما كان في اليوم الثالث وإذا هي قد أصبحت مجهودة جهدا شديدا، فقال لها: يا أمي، تعلمين أن هذا هو الحق، والله لو كانت نفسك 100 نفس وماتت كل نفس يعني وحدها، والله ما أدى هذا الدين، وأنت أدب هو. فلما رأت أن الرجل عازم أكل. مثل هذه الحال، هل يجوز الإنسان إذا رأى أن يمت بتموت أو أبوه بيموت يجوز أن يشرك؟
نعم.
طيب لو قال قائل لو أراد أن يقول إنه مشرك بلسانه متأولا، ما تقول؟
إذا كان توفر خلاف على ذلك
إيه؟
إلا بالضرورة يجوز
إلا أن أكره وقلبه،
ليس إكراه،
لكن هذا أن أكره نفسه على شيء، أما هذا ما أكره على شيء،
إنقاذ
هذا نفسه. إنقاذ نفس كافرة تأمر بالكفر. نعم، الصحيح أنه ما يجوز أن يوافق ولا بالتأويل،
نفس شيطانية.
نعم، ما يجوز ولا بالتأويل، بل يصبر ويقول أنا ما ضربت في شيء، أنا ما ضربت أي شيء أنت بي من أمور الدنيا فأنا مستعد له، أنا ما ضربت، فإن شئت فمثل ما قصر، إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل.
وقد يكون التأويل هذا يعانه عن كفر.
نعم نعم، في مفاسد، في مفاسد، في مفاسد لا شك. نعم، فإنه إنه لا يجوز أن يساعد، أن يقول ولو متأولا، ولو متأولا. نعم، لو خاف على نفسه هو، وهذا فرق بين أن يخاف على نفسه غيره أو على نفسه، لو خاف على نفسه هو أن يقتل فله أن يقول ذلك متأولا، فقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أنه أي المسألة الأخيرة ما يجوز فيما إذا كان فيه نصرة للإسلام، فإنه إذا كان في ثبوته نصرة للإسلام وفي موافقته ظاهرا خذلان للإسلام حرم عليه ذلك، لأنه حينئذ يدخل في باب الجهاد، مثل ما حصل الإمام أحمد رحمه الله، دعي إلى القول بخلق القرآن، ودعي غيره أيضا إلى القول بخلق القرآن، فمن العلماء من تأول وأجاب ظاهرا بما يدعى إليه، ومنهم من أصر فقتل، ومنهم من أصر فحماه الله من القتل كالإمام أحمد. الإمام أحمد ما أجابه ولا بالتأويل، لأن الناس ينظرون ماذا يقول الإمام أحمد، فلو قال إن القرآن مخلوق ولو بالتأويل ماذا يقول العامة؟ يقول المخلوق، وتنطلي هذه البدعة على عموم المسلمين. فرأى رحمه الله أنه لا يجوز أن يتأول في هذه الحال لما في ذلك من خذلان الحق وإثبات الباطل. نعم،
قصة ما ماشي دورا، قصة الرجل اللي قتل بباله اللي عندهم قال يعني نقتل شيء بغير الله، قال ما
كنت لي أقرب الله من شيء بين الله،
فقال مر عليه بكتاب التوحيد فلوطئنا،
هذا مر علينا في كتاب التوحيد، وقلنا أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وأنه على تقدير صحته يكون هذا الرجل قد قرب مطمئنا بالإيمان في الكفر، قد شرح بكفر صدره،
خايف من القتل، خايف من القتل لأن قتله صاحب القتل،
أي من خالف، لكن هو خاف من القتل، هل إنه فعله دفاعا ولا فعله مطمئنا؟
أن القتل الأخير ما هو الأول، في الحديث أن القتل الأخير
اللي عيل القتل،
اللي
عيل القتل. في هذه الحال نقول هذا الرجل الأول اللي قرب من سؤال الأخ أحمد عن الأول، لأن الأول لما قرب يظهر أنه قرب مشرحا صدره بالكفر، هذا ما ينفع، لأنه لو أكره الإنسان وهو يجب أن يكون إكراهه أن ينوي بالفعل أو بالقول دفع الإكراه، بل يطمئن لها. أما إذا قال إذا فعله انشرح به صدره عقب ما أكره وشاف أن المسألة جادة وحازمة انشرح صدره بهذا الشيء.
طيب شو القرينة اللي تجي من الحديث على أنه انشرح صدره؟
نعم،
ما هي القرينة؟
لجأت حمل لموافقة الآية، إن جوابا على هذا أن يقال أن هذا الحديث أولا ضعيف ما يصح، والثاني على تقدير صحته يحمل على ما وافق الآية الكريمة، يعني ما يمكن إذا ثبت عن رسول ما يمكن يكون مخالف للقرآن.
خفتين يا شيخ ما معنى خلاص سبيله ما معنى قال ما عندي شيء أقرب قالوا قرب له جبالا
فقرب جبالا
على طول
قرب جبالا معناه أنه إن شرح بكل صدر
نعم ما قال ما يقرب جبالا أو أجبره
هم قال المهم أنه شرح بكل صدر لما أكره على عائلة.
من هذا
اللي يظن المسألة؟ نعم؟ إذا صح الحديث عن الرسول فمعهم الاعتبار عليهم الاعتبار مثل ما قصى أنه من الإبناء المستبخ لنعتبر به. لا لا ما هو علشان هذا علشان إن الأمم السابقة إذا قصى رسول علينا قصة ما معنى أنه بس اسمعوها ولا تعتبروا به معناها ما باعتبار لكن الحديث كما قلنا لك بشرح التقييد حديث ضعيف
لا لو صار لك مسألة النزاع بين فعل المقرى عليه تفعل الإكبار
وإن جاهدات على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ما معنى قوله جاهدات ثم هذا التعقيب لما ذكر سبحانه وتعالى أنهما إذا أمره بالشرك لا تطعهما وأن الواجب عليه اتباع سبيل من نبي الله قال ثم أي بعد هذه المحاولات منهما بأن تشرك بالله وبعد أن تطيق فالمرجع إلى الله وقوله إلي مرجعكم جملة اسمية خبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصر إلي لا إلى غير مرجعكم يعني مردكم كما قال الله تعالى وإلى الله ترجع الأمور فأنبئكم بما كنتم تعملون يقول فأنبئكم بمعنى أخبركم بما كنتم تعملون والإنباء هذا يستلزم المجازات وقد لا يكون هناك مجازات ولهذا دائما يعبر الله عز وجل بالإنباء أي الإخبار لأنه قد يجازي وقد لا يجازي فإنه يخلو بعده المؤمن ويخبره بذنوبه ويقرره بها ثم بعد ذلك يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون أي بالذي كنتم تعملون وهو شامل لكل ما يعمله الإنسان من صغير وكبير دون ما لم يعمله فلو هم بالشيء فلم يعمله فإنه لا يجاز عليه لكن قد يثاب عليه قد يثاب عليه إذا كان معصية تركها من أجل الله عز وجل فإنه يثاب على هذا الترك قال فأجازيكم عليه وجملة الوصية وما بعدها اعتراف قال المؤلف فأجازيكم عليه كأنه جعل من لازم الإنباء المجازاة ولكن قلت لكم ليس لازما ولهذا عبر الله عز وجل بالإنباء ليكون الأمر جائزا أو دائرا بين أن يجازى عليه وبين أن لا يجاز عليه وقول وجملة الوصية وما بعدها اعتراف الوصية مبتدأة من قوله ووصينا الإنسان بوالديه اعتراف من قول الله عز وجل وليس ذلك من قول لقمان لابنه لأن الذي وصى بوالدين إحسان ووجه الإحكام هو الله عز وجل وإنما جاءت هذه الوصية بعد ذكر الشرك لأن حقوق الوالدين يرد بعد حق الله سبحانه وتعالى وفي الوصية أيضا جملة اعتراضية في نفس الوصية أيضا جملة اعتراضية فما هي قوله حملت أمه وهن على وهن واتصاله في عامين لأن قوله أن اشكر هو المصاب وصل الإنسان بوالديه أن اشكر لي ولوالديه نعم فيكون عندنا الآن يكون عندنا ثم اعتراض من أبي عبد الله الذي أتاه النوم دخل مع الجهنم أطفال مسدس لكن المسدس ما أخذ واجب
أي أنا فرد المصاب
طيب إذن نقول في هذا الوصية اعتراضية بين كلامي لقمان لابنه وقول حملة أمه على وهن اعتراض أيضا بين فعل الوصية والموصى به. نعم. ثم قال الله عز وجل عودا على وصايا الرحمن: يا بني إنها أي الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. قوله إنها أي الخصلة السيئة فيه قصور، لأن الصواب المراد إنها أي الخصلة السيئة أو الحسنة، كل شيء من حسن أو سيء. إن تكن مثقال حبة من خردل، مثقال أي وزن، وسمي ذلك أو سمي وزن مثقالا لأنه يعتبر بثقله، فإن الشيء يوزن ليعلم ثقله من خبته. وقول حبة من خردل، هذه حبوب معروفة صغيرة، فتكون في صخرة، في صخرة في أي مكان، في أي مكان من الأرض، لأننا لا نعرف صخورا إلا في الأرض، لكن الذين خرجوا إلى القمر جاءوا لنا منه بصخور، فلا ندري هل هذا صحيح أو ليس بصحيح. نعم، على كل حال في صخرة المعروف أن الصخور في الأرض. وقولك فتكون في صخرة، هل يمكن أن يكون حبة من خردل في صخرة؟ يمكن؟
لا،
أو هذا على سبيل المبالغة؟
يمكن. لا
يمكن،
لأن هي يطلع أحيانا من الصخور
عشب، لكن هذا العشب تجد فيه شقوق، شقوق فيها تراب.
شك
على كل حال، إما أن تكون على سبيل المبالغة، أو يكون مثلا في هذه الصخرة شيء من هذه جنسها بقدر حبة الخردل فيعتبر فيها، أو يقال إن المراد أن حبة الخردل قد تكون في شق من هذه الصخرة. نعم، وأنا شاهدت في الغرق، الغرق يخرج في خضيبات بغض الأنمرة، خضر مخدومة تماما، إذا فتحتها وجدت فيها دابة، وجدت فيها دابة، نعم، دابة تدب على بطنها، وهي مختومة وفي نفس الغصن، يعني ما تجد فيها فتحة، يعني مخلوق منها هذا الشيء.
حتى الرمح،
الرمح أيضا؟
إيه، البرد هذا اللي فيها،
إيه صغار الكراب،
إيه يطلع من الرمح.
الله أكبر. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يعني أو في أعلى السماوات أو أنزلها، أو في الأرض في أعلاها أو أنزلها. نعم، أو في السماوات الأرض، أي في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله. يأتي، وش اللي روح الياء؟ لأنها جواب الشرط في قوله إن تكن، فإن إن شرطية وتكن فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. إن تكن، إن تكن
يأتي،
إن تكن كلام على جزم السكون على النون المحذوفة للتخفيف. وقوله يأتي جواب الشرط مجزوم بإن، وعلامة جزمه حذف الياء وقص قبل أذن عليه. أي لا من حد يوم حد النون أصدر إن تكن هذا أصدر. قال فيأتي بها الله فيحاسب عليه، هذا من أخطى ما يقول، ومع ذلك قال يأتي بها الله ولم يقل يعلمه الله، يعلم الله، لأنه من لازم الإتيان بها العلم بها، العلم بها لازم الإتيان أبلغ، سبحانه وتعالى يأتي بها ويجاز عليها. إن الله لطيف باستخراجها خبير بمكانها. المؤلف دائما يخصص العموم بمنتهى السياق، والمعروف عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ، فهنا قال إن الله لطيف خبير، جعل اللطف هنا بالاستخراج والخبرة بمكان، والصواب أنها أعم من ذلك، فإن اللطيف من أسماء الله. قال ابن القيم: وهو اللطيف بعبده ولعبده، فالله تعالى لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان. اللطف الأول إدراك أسرار الأمور وخفايا الأمور، والثاني اللطف عند مواقع الإحسان اللي هو الإحسان إلى العبد، يلطف له بمعنى يقدر له من الإحسان ودفع السوء ما لا يعلم به، فيكون لطيف يتعدى بالباء ويتعدى باللام، فإن تعدى بالباء فهو بمعنى العلم، العلم بالخفايا بخفايا الأمور، وإن تعدى باللام لطيف له فهو بمعنى الإحسان بجلب المكروب ودفع المكروب أو المكروه. قال الله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء، هذا قال من؟ يوسف. إن ربي لطيف لما يشاء، يعني ومن لطفه أن يسر الاجتماع بكم بعد الفراق، إنه هو العليم الحكيم. فالحاصل أن اللطيف من أسمائه تعالى وله معنيان حسب ما يتعدى به. إن تعدى بالله لطيف لما يشاء ومعناه الإحسان، وإن تعدى بالباء ومعناه العلم بالخفايا فهو لكمال علمه لطيف، كل شيء يعلم به. فيه معنى ثالث لكن ننظر هل ينطبق على أوصاف الله ولا لا. اللطيف هو الرقيق، عند الناس يكون فلان لطيف يعني رقيق حسن الخلق، وعندي أن هذا داخل في قولنا إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يتعدى باللام لأن معناه الإحسان، فإن الإحسان أخص أيضا من حسن الخلق، أخص لأنه يتضمن الإنعام على من لطف له. وأما قوله خبير، فالخبير هو العليم ببواطن الأمور، وهو مع اللطيف كالمؤكد له، وسمي العلم ببواطن الأمور خبرة، مأخوذ من الخبار يعني الأرض الرخوة التي تبذر فيها البذور وتدس فيها، فهو خبير سبحانه وتعالى عالم ببواطن الأمور. طيب، ومنها هذه الحبة التي من خردل تكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. نعم، يأتي لنا بيننا أنها لا تفوت ولا 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 نعم ولا تهرب منه، لا بد أن يأتي بها ويحاسب عليها أو يأتي بها ليظهر قدرته عليها. المعنى إذا كان السيئة، وهذا المعنى يقول إن كانت الخصلة، إن تكون قال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإنها يأتي بها
من العمل،
من الأعمال اللي بمثال هذا الشيء. نعم. ثم قال عز وجل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه أربعة أوامر. يا بني أقم الصلاة، شبه الأول نواهي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، نهي. ثم تحذير بقوله إن تقوم مثقال حبة من خردل، ثم بعد ذلك أمر يا بني أقم الصلاة. ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. نعم، يعني ما أزل الشوائب ثم أتي بالمكملات. فقوله هنا يا بني أقم الصلاة أمر بإقامة الصلاة، ومعنى إقامتها أن يأتي بها الإنسان تامة بأركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة شامل للمفروضات والنواقض. وأمر بالمعروف، أمر بالمعروف، أين مفعول الأمر؟ محذوف التقدير الناس أو غيره. وأمر غيرك بالمعروف أي بالقول المعروف والفعل المعروف، والمعروف ما أمر به الشرع، هذا المعروف، لأن ما أمر به الشرع قد أقره الشرع وأقرته الكتاب السليم. فالمعروف إذن كل ما أمر به شرعا. هكذا يا حمد، هكذا. طيب، المعروف كل ما أمر به الشرع، نعم سواء يتعلق بحق الله أو بحق العباد. وقوله وانهى عن المنكر، المنكر كل ما أنكره الشرع أي نهى عنه سواء يتعلق بحق الله أو بحقوق العباد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو واجب عيني أو على الكفاية؟ واجب على الكفاية بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا جعلنا من للتبعين. نعم أما إن جعلنا إن من لبيان الجنس والمعنى ولتكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنه يكون فرض عين، ولكن الصواب أنه فرض كفاية لأن المقصود به إصلاح الغير. فإذا حصل إصلاح الغير بغيرك نعم حصل المقصود، أما إذا المقصود فإنه يجب أن تأمر. فإذا وجدنا من الناس تهاون في هذا الأمر وتكاسلا صار فرضا علينا، أما إذا رأينا أن الناس قد استقاموا على هذا وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإنه يكون في حقنا نعم فرض كفاية. فرض كفاية. وقوله وانهى عن المنكر حتى والديك، حتى الوالدين تأمرهما بالمعروف وتنهاهما عن المنكر، بل إن حق الوالدين أعظم من حق غيرهم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحسان للمأمور ومنهي وليس إساءة. فإذا كان كذلك فأحق من تحسن إليه والدك. نعم
هنا الشيخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو الموعظة ولا الوعظ يعني أرض
الكنصر؟ لا هم ذكرنا فيما سبق أن المراتب ثلاث بيان ودعوة وأمر ونهي وتغيير. البيان والدعوة واجبان على كل أحد، كل أحد يجب عليه يبين. نعم إذا دعت الحاجة إلى البيان أو سئل عن العلم وكل واحد عليه أن يبلغ إذا اقتضت حال ذلك. وأما الأمر فهو أخص من الدعوة لأن الأمر أن توجه أمرا إلى شخص معين، ما هو أن تبين أن تقوم بالناس وتقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يعتبر موعظة. وأما التغيير فأن
يغير
تغير بيتك، تأخذ هذا المنكر تكسره مثلا نعم، أو تقول بلسانك إذا عجزت عن الفعل تغير باللسان، إما برفع الأمر إلى من يستطيع التأييد وإما بالانتهار والتوبيخ والزجر حتى يحصل ذلك بيتك. فإن لم تستطع هذا ولا هذا فيكون التأييد في القلب وهو الكراهة والبغضة، وهذا في الحقيقة ما يحصل التغيير المطلق، يعني بمعنى أن المنكر لو كان في قلبك لا يزول، لكن هذا أدنى درجات التغيير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك أعظم منه.
مثل أول ما أقول ما ينزل على الأحوال في بعض
لا من؟
في بعض الحالات يكون نامر من عرض المنكر
لا ما يكون محرم لذلك، يعني إذا كان فيه مثلا شيء إذا نهينا عن المنكر لازم هو أن نأمر ولا ينهى، وهذا شرط في كل واجب لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الشروط أيضا أن لا يخشى ضررا محققا، فإن خشى الضرر بماله أو بدنه لم يزنه، فإن خشى الأذية لزمه ولا لا؟ إن خشى الأذية فلزمه لأنه لا بد من أذية، لكن أذية ما فيها ضرر. ولهذا قال واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، هذا توطئة تمهيد، كأنه يقول له إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن يحصل لك أذية، اصبر على هذا. وهذا هو الواقع، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا يؤذى المأمور ومن إما بالقول وإما بالسخرية، وربما تصل الحال إلى أنه يرميه بالحجارة أحيانا، وربما تصل الحال إلى أنه يخرب سيارته أو يكسر بابه أو ما أشبه ذلك، لكن الأخير هذا ضرر بالمال. ولكن لا بد أن يكون أمره محققا، أما إذا كان وهما عن الضرر فليس بشيء.
أخي
هنا ما هو يعني قد يغضب وقد يغضب وقال إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك المشار إليه ما سبق من الأمور الأربعة: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال أي إن ذلك من عزم الأمور أي معزوماتها التي يعزم فيها لوجودك يعزم عليها لوجودها. الأمور بمعنى الشؤون والأحوال، والعزم هنا مصدر بمعنى اسم المفعول أي معزوماتها التي يعزم عليها لأنها واجبة. الله أعلم.
ذهبت على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. من فوائد الآية تحريم طاعة الوالدين إذا أمر بالشيء لقوله فلا تطيعهما، ويقاس على ذلك كل معصية أمر بها فإنهما لا يطاعان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن فوائد الآية الكريمة أن فسوق الوالدين وكفرهما لا يسقط حقهما من البر. من أين تؤخذ؟ من قوله وصاحبهما في الدنيا معروف، لأنه أمر بمصاحبتهما معروفا مع أنهما كافرين ويأمران بالكفر. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اتباع سبيل المؤمنين لقوله واتبع سبيل من أناب إليه، ويؤيده قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم مرجعهم من الله لقوله ثم إلي مرجعكم. ومن فوائدها أن الحكم بين الخلق إلى الله لقوله إلي مرجعكم، فإن تقديم الخبر يدل على الحصر. ومنها إحاطة الله تعالى بكل شيء علما لقوله فأنبئكم بما كنتم تعملون، فإن الإنباء بما نعمل لا يكون إلا عن علم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله فأنبئكم، والإنباء أخبار. ومن فوائدها أيضا تحذير الإنسان من الأعمال السيئة، فإن قوله فأنبئكم يفيد التحذير حتى لا نقع في أمر حرمه الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بلوغ الغاية في البلاغة في القرآن الكريم لقوله فأنبئكم ولم يقل فأجازيكم، وذلك أنه قد ينبأ الإنسان يوم القيامة بما عمل ثم يغفر له وما يغفر له، فذكر الله الإنباء لأنه مؤكد. أما المجازات فإن الله تعالى قد يغفر عن المذنب ذنوبه. وهل يؤخذ من الآية الكريمة وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله؟ وجوب طاعتهم من أين؟
يعني ما
نهى الله عن الشرك. إذا لكنها عن طاعتهم.
نهى عن طاعتهم
بالشرك. فلا نهى عن الطاعة. ما نهى عن الطاعة. إذا من أين نعرف أنها واجب؟ سؤال أنا. صاحب ما في الدنيا معروف. صاحب ما في الدنيا معروف. من الأصل الكلام على أنه يؤخذ من الآية الكريمة.
قبل عام
كيف ولا كان هذا الشيء؟ يجب مصاحبة بصفة عامة. وعلى كل حال إذا أمر بعين المعصية فالآية سكت عن ذلك، حرمت الطاعة في المعصية وسكتت عما عدا ذلك. لكن قد يقال إن قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا يدل على وجود طاعتهما في غير المعصية، لأن لا شك أن مصاحبتهما بالمعروف امتثال
أمرهما بالفعل أمرهما. وعلى هذا فقد يستدل بقوله بعموم قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا على وجوب طاعتهما في هذه المعصية. ولكنه سبق لنا أثناء التفسير أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فيه، أما ما فيه ضرر عليه فلا يجب عليه الطاعة. ولهذا لما ذكر أهل العلم أن للأبي أن يتملك من مال ولده ما شاء، قالوا بشرط أن لا يضر الولد، فإن ضر الولد فإنه ليس له أن يتملك، بل قالوا بشرط أن لا يضره وأن لا تتعلق به حاجته، فإن تعلقت به حاجته فليس له أن يتملكه. لا حاجته الخاصة، بمعنى إنه مثلا ما يجد غيره، ولا مثلا حاجة كسب يحتاجه، لكن مثلا إناء يحتاجه يشرب ذلك، لكن سرية يحتاجها ما نقول للأب أن تتملكها، لأن هذا يقوف على الابن حاجته واستمتاعه بها. نعم.
إذا كان الناس
يعني طاعة يدين يعني واجبة،
إن الله
عن الشرك
حتى يخرج
الحالة معصية، فبقت الطاعة عن أرض. إيه بس من غير الآية.
من غير الآية.
إيه من غير الآية، يعني تقول من أدلة أخرى.
قال
لقومه
إن أبراهيم
كنت
أبراهيم
نعم فبدأ بين المدينة والله نعم كل هذه ما فيه بنفاة، لأن ليس معنى مصاحبتهم بالمعروف أن تبهي لهم المحبة والولاية، بل أن تبغض ما هم عليه من الكفر والشرك وتبغضهما على هذه الصفة بسببها، ولكن تعطيهما ما يجب لهم.
لكن يضحك
نعم
بشاشة لهم المعروف
يتعرف عليه الناس مثل الولد. إيه لكن بس هذا مو سببه الدين، مو سببه الدين، أقول ليس سببه الدين انقراض عن دينهما، فهذا أمر تقتضيه الطبيعة، والعداوة والبغضاء في القلب والكفر، لأن عداوة ضد الولاية.
والله
أن
الله
ينفسح على هذا الدين طريقة،
نعم
نعم الإمام في طريقة نعم، ما ما أننا نطلقهم إلى أبوحه، ولكن ما نؤديهم، بمعنى أننا نرسلهم مثال جدار وما أشبه دار، ما يعني. ثم يقال أيضا قد نقول لكل مقام مقال، فمثلا إذا كان الوالدان أو يتبجحان الكفر ويفتخران به فلنا أن نعلم هذه البراءة والعداوة والبغضاء، وإذا كان ساكتين مسالمين فنحن لا نتعرض لهما، لكننا نتبرأ على صفة العموم مما هم عليهم من الدين. والمهم ان الله يقول صاحبهما في الدنيا، اما فيما يتعلق بالدين فلا تصاحبهما معروفا ابدا، فيما يتعلق بالدين يجب ان تكرههما وتبتعد عنهما وتعاديهما. ثم قال تعالى في بقايا وصية لبنان: يا لقمان يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صاحب الى اخره. في هذه الوصية فائدة، وهي تحذير الابن من المخالفة لقوله يأتي بها الله فلا تخفى عليه ولا تفوته. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل وتمام قدرته. من أين نأخذ العموم؟ من أنه يقول فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، والذي يكون بادن على الأرض وليس في الصخرات من باب أول، فيستفاد منه عموم علم الله وإحاطته وتمام قدرته أيضا، وذلك بالإتيان بها يأتي بها. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، إن الله لطيف خبير، وإثبات ما تضمناه من الصفة. ومن فوائدها أن السماوات متعددة لقوله أو في السماوات، وعددها معروف وهو سبع، وأما الأرض فلم تذكر مجموعة في القرآن، كل ما في القرآن من ذكر الأرض فإنه بالإفراد، ولكن الله تعالى أشار إلى أنها جمع في في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن قوله مثلهن يراد من مثلية العدد، إذ أن المثلية في الكيفية مستحيلة، فلازم أن تكون مثلية في العدد فقط. ثم قال تعالى من بقية وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فمن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للآباء أن يوصوا أبناءهم بهذه الخصال الأربع: إقام الصلاة، الأمر بالمعروف، النهى عن المنكر، الصبر على ما أصابه. ومن فوائدها أهمية الصلاة، حيث بدأ بها قبل هذا كله: يا بني أقم الصلاة. ومن فوائدها أهمية